بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث شيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة
الفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول فقه الأخلاق وفقه القلوب، ولعلي أبدأ في موضوع جديد من جملة الموضوعات التي ننبه عليها على أنها من الأخلاق التي لا تليق به المسلم، وقد انتهينا من خلق الكذب، وأبدأ بالحديث عن خلق الكسل. الكسل هذا الذي هو العجز والفتور والتراخي، ولذلك العجز والكسل قرينان ويجتمعان، والإنسان الذي يصاب بهذا لا شك بأن لديه مشكلة عظيمة. والمؤمن دائما قوي في إيمانه، قوي في بدنه، قوي في فكره، قوي في علمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ولا شك بأن يعني الكسل جاء ذمه والنهي عنه في القرآن، قل جل وعلا عن المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ويقول جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فهذه الصفة قبيحة تخلق بها المنافقون. وأما في السنة النبوية، فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نستعيذ بالله تعالى من الكسل والعجز، ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن هذا الكسل من الشيطان، خاصة فيما يتعلق بأمور العبادات. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب كل عقدة يقول: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا يصبح خبيث النفس كسلان، خبيث النفس كسلان. والناس مجمعون على أن الكسل هذا مذموم، ولذلك يقولون بأن من دام كسله خاب أمله. ويقول ابن القيم رحمة الله عليه: إذا جن الليل وقع الحرب بين النوم والسهر، فكان الشوق والخوف في مقدمة عسكر اليقظة، وصار الكسل والتواني في كتيبة الغفلة، فإذا حمل الغريم حملة صادقة هزم جنود الفتور والنوم، فحصل الظفر والغنيمة، فما يطرع الفجر إلا وقد قسمت السهمان، وما عند النائمين خبر. ويقول بعض العلماء: إن الراحة حيث تعب الكرام أودع لكنها أوضع، والقعود حيث قام الكرام أسهل لكنه أسفل. ويقول بعض العلماء: من تعود الكسل ومال إلى الراحة فقد الراحة، فحب الهوينة يكسب النصب، ويقول أيضا آخر: ما لزم أحد الدعاء إلا ذل، وحب الهوينة يكسب الذل، وحب الكفاية مفتاح العجز. وأهل العلم مجمعون على ذم الكسل والفتور والعجز وما لم يكن هناك سبب. والمقصود بأن المسلم ينبغي، بل يجب عليه أن يدعى العجز والكسل. ولا شك بأن هناك كسل مباح، وهذا ما سأذكره بإذن الله تعالى في اللقاء القادم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: كم ركعة هي السنة قبل صلاة الجمعة وبعدها؟
الحمد لله، بالنسبة للسنن قبل الجمعة ليس هناك سنن راتبة ولا مقيدة، وإنما سنن مطلقة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصلى ما شاء. وأما بعد الجمعة فيصلي ركعتين أو أربع أو ست على قول بعض العلماء. فإذا صلى، بعض العلماء يفصل يقول: إذا صلى في المسجد يصلي أربعا، وإذا صلى في البيت يصلي ركعتين. ولذلك السنة المقيدة يوم الجمعة بعد الصلاة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: أنا من سكان دبي، وفي يوم الجمعة يقول أسافر إلى عمان، أخرج قبل صلاة الجمعة، فيقول: هل يجوز أن أصلي في المنزل صلاة الظهر وأخرج؟ ويقول: هل يجوز أيضا أن أصلي الجمعة في المسجد وأقصر بعدها صلاة العصر؟
يعني هو يريد أن يسأل عن حكم جمع العصر مع الجمعة في السفر، وأيضا جمع العصر مع الظهر قبل السفر، كذا؟ هكذا الذي فهمت. عموما أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسافر لا تجب عليه الجمعة، المسافر لا تجب عليه الجمعة، وإذا صلى الجمعة فإن صلاته صحيحة، لكن هل يجمع معها صلاة العصر؟ هذه خلافية، مسألة خلافية. الراجح من قول أهل العلم أنه لا يجمع معها العصر، وذلك لاختلاف سببي الصلاة، لاختلاف سببي الصلاة. الأمر الثاني بالنسبة للمسافر، إذا نوى السفر وما زال في بلده فإنه لا يحل له ولا يجوز له أن يقصر أو أن يجمع لكونه نوى السفر، وإنما يترخص المسافر برخص السفر إذا شرع في السفر وجد به السير. في مثل هذه الحالة نعم نقول له يقصر ويجمع.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول: عنده مبلغ من المال وبلغ النصاب، ويقول: لم يبلغ الحول إلى الآن، هل يجوز يقول أن أخرج الزكاة قبل حولان الحول؟
الحمد لله، الجواب نعم، يجوز له أن يخرج الزكاة قبل حولان الحول، وهذا يسمى تقديم الزكاة. اختلف العلماء في المدة الزمنية التي يجوز أن يقدم فيها الزكاة، والراجح من أقوال أهل العلم إلى سنتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قدم زكاة العباس بن عبد المطلب، جاء في السنن بأنها سنتين، فلذلك يجوز إلى هذا من باب تقديم الزكاة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الرحمن، فضل.
السلام عليك شيخ إسحاق.
نعم
شيخ إسحاق، السلام عليك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الرحمن، الله يحفظك يبارك فيك.
الله يحييك. عندي ثلاثة أسئلة لسمح.
نعم تفضل عبد الرحمن.
السؤال الأول: نحن مرات نروح لدبي ونصادف مساجد المراكز، نصلي بيهم المغرب، وكلنا نبغى نجمع، فأحيانا تكون جماعات هناك تكون، فنكون أكثر من ثلاثة، كل واحد يصلي لحالها، هل أفضل أو ندخل معهم يصلون المغرب بنية العشاء.
يعني تقصد في نفس المصلى أكثر من جماعة، جماعة تصلي المغرب مثلا وجماعة تصلي العشاء؟
لا لا، الجماعة تصلي المغرب وانتهم صلاة المغرب ونحن حابين أن نصلي العشاء، فتقام هناك جماعة المغرب،
المغرب مرة أخرى. نعم نعم.
أيوة، فهل ندخل معهم
بنية العشاء؟
أيوة. السؤال الثاني، وضع اليدين الصلاة، هل هو الأتم فوق الصرة أو على الصدر؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث نسيت، الله اسمح نسيت معلش.
إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الرحمن، الله يحفظك. حياك الله، حياك الله. أخ مايد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مايد تفضل.
مرحبا شيخ عزيز.
الله حياك الله يا مايد.
الله حييك، أحبك في الله.
أحبك الله يا مرحبا.
أسأل الله أن يمد عمرك بالصحة.
آمين، جزاك الله خير.
شيخ عزيز عندي سؤالين طال عمرك. أول سؤال، الله يسلمك، واحد يوم يعطس يقول الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله فقط؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، المقصود لا يدخل جنة النعمان، هل هو بيتعذب عذاب يوم القيامة ولا لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ مايد، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. نعم، كلمة أخرى. نجي في الصيغ، سؤال عبد الرحمن يقول في بعض الأحيان نكون يقول في المراكز التجارية وأكون يقول مسافر، فأريد أن أصلي المغرب وأقصر بعدها العشاء وأجمعهم مع المغرب، فيقول أدخل هذا المصلى في المركز التجاري فأصلي المغرب مع الجماعة، ثم بعد الانتهاء من الصلاة يقول تقام جماعة أخرى يصلون المغرب أيضا وأنا أريد أن أصلي العشاء، هل يجوز أن أدخل معهم بنية العشاء؟
الحمد لله، بالنسبة لك نعم يجوز لك أن تدخل معهم بنية العشاء، وفي هذه الحال هل تقصر أو تتم؟ فإذا كانوا مقيمين فإنك تتم، يعني بمعنى تصلي معهم ثلاث ركعات حتى إذا قام الإمام، حتى إذا سلم الإمام تقوم وتأتي بالرابعة. ومن أهل العلم يقول إذا اختلفت الصلاتين جاز له أن يقتصر على الركعتين بالنسبة للمسافر، فيقولون بأن تقتصر ما دام اختلفت الصلاتين تقتصر على ركعتين فقط وتتشهد وتسلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال أبو عبد الرحمن، فضل الشيخ يقول أين يضع المصلي يديه في حال القيام، هل يقول على الصدر أو تحت السرة أو فوق السرة؟
الحمد لله، طبعا السنة القبض في الصلاة حال القيام، وهذا قول جماهير أهل العلم، قد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قبض الشمال باليمين، وثبت بأن وضعها على ظاهر كفه اليسرى، وضع كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى، وثبت بأن وضع يده على ذراعه، وأيضا ورد بأن وضع كفه على الرسق والساعد، الرسق يعني مفصل الكف والساعد، والعلماء اختلفوا في المكان الذي توضع عليه، ففريق قالوا بأنه تحت السرة، ومنهم من قالوا على السرة أو فوق السرة، ومنهم من قالوا على الصدر، والمقصود بالصدر ليس النحر كما يفهم بعض الناس يبالغ فيضعها قريب من رقبته، لا، وإنما هي منطقة آخر القفص الصدري، هذه هي منطقة الصدر، آخر القفص الصدري، هذا الذي يظهر من خلال تتبع واستقراء الأحاديث الواردة في هذه المسألة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا خليفة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله بالخير.
بسيك بالنور والعافية.
خليفة من راس الخيمة بس مقيم في العين.
الله يبارك فيك يحفظك.
وياكم إن شاء الله. الله يبارك. يا أنا عندي سؤال، الله يسلمك، مرة كنت أصلي زين؟ وحسيت كأن في أثناء التشاهد أو الجلسة الأولى حسيت ان يعني طلعت مني قطره في البول.
نعم.
زين. فشو سويت؟ تميت جالس عشان لو وقفت يمكن صدق يعني البول يعني القطره هاي النقطه يعني تاثر علي ولا شيء. فتميت صليت وانا جالس. هذا اول سؤال.
نعم.
السؤال الثاني، مره كنت اصلي بعد نفس الشيء في البيت زين، فاثناء السجده الاولى والسجده الثانيه زين الله يسلمك الوزار اللي زار تبطل علي، فلو وقفت بيطيح الوزار، فتميت اصلي وانا جالس. بس هذا سؤالي، ولا عندي اسئله وايد صراحه كثيره الاسئله عندي.
جزاك الله خير. جزاك الله خير، الله يحفظك
اخي. وياكم ان شاء الله. يلا
السلام. حياك الله. عليكم السلام ورحمه الله. نعم اخ احمد تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله اخ احمد تفضل.
يا حياك الله. شيخ طال عمرك، بخصوص صلاه المسافر.
نعم.
الحين اذا انا في الطريق وأذن علي المغرب، بس أنا قلت بأجلها يعني في وقت العشاء بصلي المغرب، بس أنا وصلت مكان الإقامة، مكان إقامتي يعني قبل صلاة العشاء، هل يحق لي إني الحين في هالوقت إني أصلي المغرب وأجمع العشاء معاها، ولا لازم أتريق إيه الوقت أذن العشاء؟ بس سؤالي. جزاكم الله خير.
جزاك الله خير. الله يبارك فيك يا أخ أحمد، تسمع إن شاء الله الإجابة. حياك الله. فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال أخ مايد يقول إذا عطس هل يقول الحمد لله فقط أو يقول الحمد لله رب العالمين؟
الحمد لله صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر من عطس أن يقول الحمد لله الحمد لله، فيقتصر على هذا. لكن لو زاد رب العالمين لا حرج، لأن هذا من جملة الدعاء ومن جملة الذكر الذي له أصل، لكن الأفضل أن يقول الحمد لله، يقتصر على هذا فقط.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا الأخ مايد سأل عن لا يدخل الجنة نمام، فيقول ما معنى أنه لا يدخل الجنة؟ هل يعذب بعد ذلك يدخل الجنة أو لا يدخل الجنة مطلقا؟
الحمد لله. النمام هو الذي ينقل الكلام على جهة الإفساد، يفسد بين الناس، يفرق بين الناس، هذا هو النمام. والنميمة من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام ومن شدائد الخطايا والعياذ بالله. وبالنسبة للنمام، نعم محروم من دخول الجنة، لكن إذا لقي العبد ربه موحدا لا يشرك بالله الشرك الأكبر، فإنه في هذه الحالة يكون من جملة أصحاب الذنوب الذين أمرهم إلى الله عز وجل، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، وإن شاء طبعا إذا شاء إن شاء عذبهم ثم يدخلهم الجنة بحسنة التوحيد، حسنة التوحيد. وأما إذا لقي الله تعالى مشركا الشرك الأكبر فلا ينفعه، يعني تنفعه بعض الطاعات، لأن الشرك مبطل لجميع الأعمال. عموما النمام لا شك بأن النميمة خطيرة ويعاقب عليها الإنسان عقوبة شديدة يوم القيامة، ولكنها من جملة الذنوب التي تكون تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ خليفة يقول كنت أصلي ويقول في التشهد الأول يعني يقول شعرت بخروج قطرة بول أعزكم الله، فيقول فضيلة الشيخ أن ظل جالسا ويقول أكملت الصلاة وأنا جالس، ما حكم ذلك؟
الحمد لله. أولا السؤال للأخ الفاضل، هل عنده وسواس أم لا؟ إذا كان عنده وسواس ما ينبغي أن يلتفت إلى مثل هذه الأشياء، وأن يحذر من توهين الشيطان ووسوسة الشيطان وكيد الشيطان، لأن الشيطان أحيانا يخيل للإنسان أنه خرج منه كذا أو سيخرج منه كذا ليلبس عليه صلاته. فتنتبه يا أخي الفاضل، إذا كنت موسوسا تتق الله وتترك الوسواس. إذا كنت على يعني حافة الوسواس والآن بدأت أمور عندك فتنتبه وتحذر، لأن الشيطان لن يترك الإنسان. الشيطان مثل الكلب الرابض ينتظر الفرصة التي يهجم فيها على الإنسان، فيشم قلب الإنسان، يشوف وين يركز الإنسان. هكذا العدو الذي هو إبليس عدو شديد، ولذلك ينتبه الإنسان منه. أما إذا قال لي الأخ السائل قال لا الحمد لله أنا سليم وما عندي أي مشكلة، لكن حصل عندي هذا مرة مثلا، فالآن يقول إن أنا قمت، إن هو يعرف نفسه بالتجربة، إن أنا قمت أحدثت، يعني نزل البول أكرمكم الله على ثيابه وجسده وعلى البقعة التي يصلي فيها، وإن بقيت جالسا أكملت صلاتي جالسا سأبقى متوضئا. نقول له نص العلماء على أن من عجز عن شرط من شروط صحة الصلاة فإنه يأتي بالقدر الذي يستطيع. ولذلك ما دام أن القيام يجعل صلاته باطلة ويلوث بدنه وثيابه والبقعة فيبقى جالسا ويتم صلاته جالسا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ وليد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ وليد، فضل.
الله يحييك.
الله يبارك.
عندي سؤال.
نعم.
سؤالي، كنا صغار في بعض الأمور عندنا خاطئة في العقيدة.
نعم.
مع العلم وكبرنا ونشوف المقاطع مثلا، نبحث من الدروس وكلام العلماء، فاكتشفنا أن في وايد أشياء عندنا أخطاء كانت في العقيدة. فبعض الأخطاء مثلا علمناها أهالينا، أنا مثلا قليلين العلم، فنحاول قدر المستطاع نعلمهم، لكن في بعض الأشياء مثلا ما نشوفها من أهالينا، كان فيها أخطاء من العقيدة وأهالينا يتقبلون منا، يقولون يعني أنتم سامعين كلام العلماء والأحاديث وأنتم دارسين فيتقبلونها، لكن في بعض الأشياء بين فترة وفترة نكتشف أنها خطأ في العقيدة، فكيف نحن نتصرف فيها شيء؟ كيف نتصرف مع أهالينا، وأهالينا كيف ما أعرف يكون موقفهم يوم القيامة؟
واضح إن شاء الله.
هذا هو سؤالي فقط.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ وليد، تسمع إن شاء الله الرد. الشيخ نعود سؤال لخليفة، يقول أنه أيضا كان يصلي ويقول في السجود يقول سقط الإزار فيقول أكمل الصلاة جالسا.
الحمد لله، إذا انكشفت عورة المصلي فإنه يجب عليه أن يستر عورته، وإذا طالت المدة بحيث بقي وقد ظهر شيء من عورة المصلي، وطبعا معروف عورة المصلي ما بين السرة والركبة، بطلت الصلاة. ولذلك الأخ الفاضل، هل الآن هو كان مستطيعا على ستر عورته لو قام؟ إذا قال نعم فيجب عليه أنه يقوم ويستر عورته، أو هو جالس أو حال القيام. ومعروف هذه بأن الإزار أحيانا إذا انحل يعني الإنسان يعيد يعني ربط الإزار. أما إذا قال لا خلاص أنا ما أستطيع، لو قمت ما أستطيع أنني أستر عورتي، لا بأس أن يصلي جالسا بهذه الحالة، يعني على مثل ما ذكر العلماء صلاة العريان يكون جالس. لكن الذي يظهر بأنه لابد عليه أولا أنه يقوم ويضع الإزار، يضع الإزار. هذا طبعا نتكلم عن الفريضة، أنا صلاة الفريضة. أما صلاة النافل الأمر فيها واسع، أصلا لو صلى جالسا من ابتداء الفريضة جازت ولله الحمد. الكلام على عفوا النافلة، إذا صلى جالسا النافلة من بدايتها لا حرج، لكن الكلام على الفريضة. الفريضة الآن يجب عليه أولا أن يعالج هذا الأمر وهو بستر عورته، فإذا قال ما أستطيع أنا ما أدري عاد كيف ما يستطيع، لكن أفترض أنا افتراض، نقول له لا حرج عليك في ذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال لأخ أحمد، يقول كنت مسافر وفي الطريق أذن المؤذن لصلاة المغرب، فيقول نويت أن أؤجلها وأصليها مع صلاة العشاء جمعة أخير، لكن يقول وصلت المنزل قبل أذان العشاء، فيقول هل يجوز أن أصلي المغرب في المنزل وأصلي أجمع معها العشاء؟
الحمد لله، يجوز لك بل يجب عليك أن تصلي المغرب في بيتك ما دام أن وقت العشاء لم يدخل، ولا يجوز لك أن تؤخر ذلك إلى وقت العشاء. وأما وقت وأما صلاة العشاء فما تجمعها مع المغرب حتى يؤذن المؤذن، فإذا أذن المؤذن تصلي العشاء في وقتها كما أنك صليت المغرب في آخر وقتها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ وليد يسأل عن يقول بعض الأمور تكون في العقيدة، ويقول منذ الصغر كنا نعتقد هذه الأمور، وعندما يقول كبرنا تعلمنا اكتشفنا أن هذه الأمور خطأ، فيقول نصحح ما نراه من أخطاء في العقيدة، لكن يقول في بعض الأحيان عندنا من الأهل من كبار السن من عنده أيضا بعض الأخطاء فيقول نعلمهم، لكن يقول إذا كانت مثلا عندنا أو عند أهلنا بعض الأمور التي تخالف العقيدة الصحيحة ومات هذا الشخص ولا يعلم أن هذا خطأ في العقيدة، هل يحاسب يوم القيامة؟
الحمد لله. أولا أشكر الأخ السائل على تجرده وعلى حرصه على الحق والصواب والخير، وأسأل الله تعالى أن يكثر أمثاله. وهذا هو حقيقة المنهج الشرعي، أن الإنسان ينبغي له أن ينعتق عن ما عليه الآباء والأجداد مما كان خطأ، مما كان خطأ وضلالا وبعدا عن الصواب، لأن من الناس من يرفض الحق، يقول أريد أن أبقى في جلباب أبي وجدي وقبيلتي وعائلتي، ولذلك يحصر الحق فيهم، وهذا غلط. الحق قديم، الحق قديم، والمؤمن يدور حيث دار الحق، المؤمن يدور حيث دار الحق. ولذلك أخي الفاضل تشكر على هذا، وحريص ويحرص المسلم على أنه ينظر في المسائل التي وقع خطأ فيها بسبب الجهل أو التقليد ويتركها وينتقل إلى الحق. بالنسبة للأشخاص الذين ماتوا على عقيدة ضالة، هؤلاء حقيقة إن كان فعلا عاشوا في بيئة جاهلة وليس عندهم علماء وليس عندهم مصادر ممكن أن يستقوا منها الصواب والحق، أرجو الله تعالى أن يغفر لهم، لأن هذا من الجهل الذي يعذر الإنسان به، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما إذا كانوا لا بإمكانهم السؤال، أو وجد علماء في بلدهم وكانوا يحذرونهم من البدع، يحذرونهم من القوادح في العقيدة، يحذرونهم من الأشياء المخالفة، فإنهم لا شك بأنهم يأثمون وسيحاسبهم الله عز وجل. هذا الذي قرره أهل العلم. ولذلك أخي الفاضل يختلف، يوجد بعض في جهات ونواحي وبلاد ما يوجد علماء، ينشأ الصغير على هذه البدع ويرضعها كما يرضع اللبن ويبقى عليها، ولا يوجد علماء ولا يوجد من ينور الناس. هذا الجهل الذي يعذر الإنسان به. أما إذا كان لا يوجد أو قيل ولكن قالوا لا إن وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، لا شك بأن هؤلاء يحاسبون.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل فضل الشيخ عبر رسالة نصية قصيرة، يقول هل يبطل السحر بوفاة الساحر؟
الحمد لله أنا ما أحفظ نص في هذا أن السحر يبطل بوفاة الساحر، ما أعرف هذا ولا أعتقد بأن هذا، لكن هذا كلام العوام، يقولون بأن إذا مات الساحر بطل السحر، الله أعلم، قد يكون إذا كان متعلق به، لكن إذا كان السحر مشروب أو مطعوم مثلا أو دفنه في مكان، كيف يبطل بموت الساحر؟ ما يبطل، لا ما عندنا شيء يدل على هذا.
سك الخير فضل الشيخ أيضا يقول هل يجوز للشخص أن يفسر أحلامه بنفسه؟
الحمد لله نعم يجوز، إذا كان قادرا على على التفسير، عنده أدوات التفسير هو مؤهل لذلك، نعم لا بس. أما إذا كان لا، هو هكذا فقط من عند رأسه ولا يعرف التفاسير ولا يعرف التعبير ولا تفسير الأحلام ولا يمتلك الأدوات، هذا لا شك بأنه هو أخطأ، لأن التعبير فتية كما قال تعالى على لسان يوسف، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ والدي كبير في السن ويقول مريض، وعلى كرسي فيقول وضع له أنبوب عزكم الله للبول فيقول نذهب به للمسجد وهو على كرسي. لكن يقول نلاحظ في بعض الأحيان أنه يحصل بعض الخروج البول من الأنبوب من غير معرفتنا, يقول يحصل تسريب فيه, فيقول نخاف إذا ذهبنا به إلى المسجد أن يخرج شيء وينجس المسجد. فالوالد يقول مصر على الذهاب إلى المسجد ولا يريد الصلاة في المنزل, فيقول ماذا نفعل؟
الحمد لله, شكر الله للوالد حرصه على صلاة الجماعة وكثر الله أمثاله وكتب الله أجره, ولا شك بأن هذه المحبة والرغبة أرجو الله تعالى أن يكتب له الأجر والمثوبة وأن يعافيه. ما دام أن الوالد مصر, حاولوا قدر المستطاع أن تتقنوا مسألة الأنبوب هذا وأن تحكموا الإغلاق جيدا, وأنتم تكسبون الأجر في الذهاب الوالد إلى المسجد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله, تفضل. نعم أبو عبد الله, تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, حياك الله أبو عبد الله, تفضل.
حياكم الله شيخ عبد الله.
وياك الله يبارك فيك أبو عبد الله.
شيخ, سؤالي, ذكر الشيخ من قبل قريب أن يجوز للمصلي, طبعا كما زود الشرع, أن يصلي النافلة قاعدا حتى لو بدون سبب. فالسؤال, لو صلى المسلم النافلة على كرسي, فهل يدخل من ضمن التخفيف السجود ولا يجب أن يسجد على الأرض؟
إن شاء الله,
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو عبد الله, تسمع إن شاء الله الرد. فالشيخ يقول إذا صلى المسلم النافلة وهو جالس, فيقول كيف يكون السجود؟ مثلا صلىها على كرسي, هل يسجد على الأرض أو يسجد بالإيماء؟
الحمد لله, هو بالخيار, إن شاء صلى بالإيماء وإن شاء صلى ساجدا على الأرض, لكن الأفضل والأكمل أن يسجد على الأرض, لأن السجود هو المقصود, ولذلك القيام والركوع كله تابع للسجود, فلذلك إذا استطاع السجود يسجد.
ذاك الخير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ وليد فضل الشيخ الذي سأل عن إذا يقول مثلا لم يعرف بعض الأخطاء التي عنده في العقيدة وعند أهله, ثم سؤال فضل الشيخ الذي يقول توفي, هل يحاسب على ذلك؟ كان فضل الشيخ يقول لم أسمع الإجابة.
كيف ما سمع؟ ونحن أطلنا الجواب في هذا. عموما أخي الفاضل, إذا كانوا فعلا جهال, يعني بمعنى لا يوجد, ذكرنا هذا وفصلنا فيه, إذا كان لا يوجد هناك يعني علماء ولا طلبة علم ولم يسمعوا بالمسائل الأخرى, فأرجو الله تعالى أن يكون هذا يعني عذرا لهم, وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما إذا وجد علماء أو طلبة علم أو قيل لهم لكنهم عاندوا وقالوا إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون, لا يحاسبون, يحاسبهم الله عز وجل.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسائل النصية القصيرة. نعم, هذا فضل الشيخ الذي سأل عن والده الكبير في السن المريض, يقول نحن يعني أحكمنا الأغلاق ولكن يقول يحصل تسريب رغم هذا, فيقول أن أخاف أن ذهبنا به إلى المسجد أن يتنجس المسجد, هل علينا شيء؟
الحمد لله, يعني لابد من إخبار الوالد بهذه الحقيقة, والأشياء المظنونة هذه ما يبنى عليها حكم يا أخي الفاضل. فإذا كنت أنت تخاف تتخوف, لا تتخوف, الأمور طيبة. أما إذا كان فعلا تقول بأنه حصل مرة أو شيء, تخبر الوالد بأن هذا قد يسبب نفرة, وربما يعني يحصل شيء من الأذى النفسي للوالد حينما يعني يتكلمون فيه وشيء من هذا القبيل. أما إذا كنت تقول لا يمكن, لا, هذه الأشياء اللي المحتملة والمظنونة ما يبنى عليها حكم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688, يقول فضل الشيخ أيهما أفضل, التصدق يقول على صائمين تطوعا أم على يتامى وأرسله نعم. فيقول أيهما أفضل؟ يقول هل تصدق على صائمين تطوعا أم على يتامى؟
الحمد لله، أولا إذا استطعت أن تجمع بين الاثنين فهذا حسن، وهو أول خطوة تخطوها أن تتصدق على اليتامى وأن تطعم الصائمين. إذا كنت لا تستطيع فقدم اليتامى بارك الله فيك، لأن حاجة اليتيم أشد من حاجة الصائم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول ما مقدار كفارة اليمين بالصاع أو بالكيلو؟
الحمد لله، كفارة اليمين إذا قلنا بأنها صاع، أنت تخرج نصف صاع، نصف الصاع، الصاع تقريبا 4 أمداد بكفي رجل المعتدل، يقدرونها بكيلوين وأربعين جرام أو كيلوين ونصف، وبعضهم يزيد يقول الصاع 3 كيلو، وتقسم على 2 يعني تقسم النصف صاع. هذا على تقدير من يذهب إلى التقدير بالأصواع، والراجح بأن الكفارة اليمين هي إطعام، يعني وجبة كاملة تطعم فقير أو مسكين.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول عند الطلاق مصطلح جماهير أهل العلم، يقول من المقصود؟ هل أغلب العلماء سواء المعاصرين أو المتقدمين، أم أن هذا المصطلح مقصور على المذاهب الأربعة المعروفة، بمعنى أنه عند إطلاق مثلا لفظة قول الجمهور فالمقصود 3 مذاهب من الأربعة؟
الحمد لله، لفظة الجمهور تطلق على يعني على الغالب من أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم أيضا من المجتهدين من السلف مثلا أو من أهل العلم الذين قد تكون لهم مذاهب بادت وبقيت أقوالهم، أو قد يكون من محقق المذاهب الذين يختارهم، بمعنى أن يكون هناك يعني عدد كبير. ولذلك العلماء أحيانا يقولون بعض المذاهب فيها مفردات المذهب في مقابل قول الجمهور العدد الكبير.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول هل تجوز العمرة عن المعضوب الذي لم يعتمر أبدا إذا كان يعتقد بوجوبها مرة واحدة في العمر، أم أن النيابة عن المعضوب فقط في الحج؟
الحمد لله، النيابة عن المعضوب وهو العاجز عجزا كاملا عن الحج أو العمرة تكون في الحج والعمرة أيضا، إذا هو اعتقد وجوب العمرة في العمر مرة واحدة فتشمل العمرة وتشمل الحج.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول عندما أصلي أغمض عيني لأن يقول أشعر بالخشوع، هل يجوز ذلك نظرا يقول لكثرة الملهيات في المسجد وبسبب يقول الزخارف وغير ذلك؟
الحمد لله، كره العلماء إغماض العينين في الصلاة، وفي هذا آثار عن الصحابة قالوا بأن يكره إغماض العينين، وهذا ليس من شعائر أهل الإسلام وإنما من شعائر غيرنا. ولذلك أخي الفاضل لا تغمض عينيك في الصلاة إلا إذا اضطررت إلى ذلك، كمرور امرأة من أمامك مثلا، أو أحيانا رياح شديدة مثلا إذا كنت تصلي في مكان مفتوح، أو أحيانا تغمض لكن تفتح أحيانا عينيك، لا بأس بمثل هذه الحالة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما حكم التقبيل على الشفاه بين الزوجين، أو أن يقبل الرجل ولده أو ابنته على الشفاه؟
الحمد لله، بالنسبة لما بين الزوجين نعم يباح هذا بين الزوجين والأطفال الصغار كذلك، وأما البنت البالغة فلا، وإنما يقبلها على خدها أو على رأسها، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل فاطمة على خدها، قبل فاطمة على خدها ولم يقبلها على فمها، وأما بين الزوجين فالأمر واسع في هذا.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول كم ركعة السنة التي تكون قبل صلاة الجمعة وبعدها؟
الحمد لله، ذكرت هذا قبل قليل، عموما ما قبل الجمعة هذه سنة مطلقة، وأما بعد الجمعة فيعني ركعتين أو أربع أو ست، ولو صلى ست لا حرج، نص على هذا كثير من أهل العلم. بعض العلماء يفرق يقول إذا كان في المسجد يصلي أربعا، وإذا كان في البيت يصلي ركعتين، والأمر عموما في هذا واسع والحمد لله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما الحكمة من تعدد الأديان والعقائد مع أن الخالق قادر على توحيدها جميعا؟
الحمد لله، هذه هي سنة الله عز وجل في الخلق والعباد. ولذلك لو خلق الله جل وعلا الناس كلهم على ملة واحدة لم يكن لخلق الجنة داع، لم يكن لخلق النار داع، ولو خلق الناس كلهم على كفر وضلال لم يكن لخلق الجنة داع. ولذلك خلق الله الجنة وجعل لها أهل، خلق النار وجعل لها أهل، فمن أطاع الله وأطاع رسوله دخل الجنة، ومن عصى الله وعصى رسوله دخل النار. ولذلك هذا هو المقصود الأعظم من الخلق، حينما خلق الله عز وجل الخلق أمرهم بعبادته وبتوحيده، فمن استجاب فله الجنة ومن عصى فله النار. لذلك يقول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول جل وعلا وأزلفت الجنة للمتقين، وأيضا النار أعدها الله عز وجل للكافرين. هذه سنة الله الكونية القدرية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول هل تجوز الصلاة في المصليات الموجودة في البنايات السكنية؟ ويقول في بعض الأحيان توجد مساجد قريبة.
الحمد لله، الجواب نعم يجوز، لكن الذهاب إلى المسجد أولى، بل بعض العلماء يرى وجوب الذهاب إلى المسجد وعدم التساهل بترك الجماعة في المسجد. فإذا كان المسجد كان بعيدا أو كان فيه مشقة ويوجد مصلى في البيت فلا حرج لو صلوا في المصلى جماعة، لأن المقصود الأول هو إقامة الجماعة، والفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول ما الحكم في، يقول أن أتصدق عبر الهاتف؟
الحمد لله، الجواب يجوز، يجوز أن تتصدق عبر الهاتف، وهذا من توفيق الله ومن تيسيره لخلقه وعباده، حيث يسر الله جل وعلا عليهم أبواب الصدقة، فأنت على سرير نومك تستطيع أن تتصدق، فيجوز يا أخي الفاضل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. ألتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الأحصان، ومن الأخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.